بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة حاميم عين سين قاف وسورة الشورى. وهذه السورة من السور المكية التي نزلت بمكة، ويقال أن أنا ذكر بعض العلماء أنها نزلت في حدود السنة 8 من البعثة، السنة 8 من البعثة. ذكر ذلك العجبري في كتابه في ترتيب السور، لكن هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وهم يستدلون ببعض نزول بعض الآيات، لكن هذا ما يدل على نزول السورة كلها. والمهم أن سورة الشورى كلها مكية، وقد يكون نزولها في ذلك الوقت أنا سنة 8 من البعثة. أنا بقي كم سنوات من الهجرة؟ أنا 8 من البعثة، بقي كم سنوات من الهجرة؟ صحيح، 5 سنوات، بقي 5 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس بمكة 13 سنة ثم انتقل إلى المدينة. فالهجرة معنا بعد البعثة 13 سنة، وهذه السورة بيّن ربنا سبحانه وتعالى فيها نعمة على عباده، وبيّن أيضا فيها بعض دلائل التوحيد، وأيضا بيّن فيها خصومة الكفار لأهل الإسلام وغيرها من هذا من آيات هذه السورة. قال رحمه الله: ويذكر عن ابن عباس عقيما لا تلد، ويجعل من يشاء عقيما. جاء عن ابن عباس أنه قال: ويجعل من يشاء عقيما، قال: لا يلقح. وهذا أيضا عن ابن عباس، ويذكر عن ابن عباس عقيما لا تلد، هذا يقول الحافظ أنه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وجويبر متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، لكنها صحيفة. فالعقيم هو الذي لا يلد، أي الذي لم يجعل الله عز وجل له نسلا من أصله. فربنا جل وعلا من حكمته سبحانه وتعالى جعل لبعض الناس أنه يجعل له الذكور، ومنهم من يجعل له إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجعل له ذكور وإناث. ويجعل من يشاء عقيما، وهم أصناف 4: إما أن يكون للشخص ذكورا أو إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يكون عقيما ليس له ولد. وهذا من حكمة الله جل وعلا ورزقه لعباده، فمنهم من يجعل له أولادا كثر، ومنهم من يجعل له معنى قليل من الأولاد، فهذا داخل تحت حكمته سبحانه وتعالى، وكذلك رزقه جل وعلا لعباده. فلهذا لا ينبغي للمسلم أن يتسخط، بعضهم إذا جاء له البنات كأنه يتسخط مثل ما يفعل أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أنا هذا اعتراض على قدر الله، ولهذا قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلهذا فإن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدر. بعض الناس مثلا كأن هذا الأمر من المرأة، فبعضهم يقول للمرأة: إن أتيت ببنت سأطلقك، أنا يجعل الذنب عليها، وهذا نوع من أنواع التسخط بقدر الله والاعتراض على قدر الله. والواجب على المسلم أنه يرضى سواء كان رزق أولادا أو بناتا، فكله رزق من عند الله، ولا يدري العبد في أي هؤلاء الأولاد الخير، فقد يرزق العبد بالبنات يكون بركة له، وكذلك أيضا العكس، والعكس أيضا في الشر وغيره. فلهذا فإن الإنسان يرضى بقضاء الله، وأيضا يطمئن قلبه حتى يوفقه الله عز وجل. وهؤلاء الأنبياء، أكثر الأنبياء كانوا عندهم بنات، النبي عليه الصلاة والسلام ولد له ولدان ومات، فبقي معه البنات، وكذلك أيضا كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لمن ولد له بناتا، يقول الأنبياء آباء بنات، الأنبياء آباء بنات، معناه لا عيب في أن يكون الشخص عنده بنات كثير، أو قد لا يكون عنده أحد، أو لا يكون عنده شيء من الولد، فهذا لا ليس عيبا فيه. طيب، قال: روحا من أمرنا، قال القرآن. وهنا هذه الآية احتج بها الإمام أحمد على الجهمية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. فميز الله عز وجل بين الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء، فجعل القرآن من أمره: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجعل القرآن من أمره الذي هو صفة من صفاته، وليس مخلوقا كما ادعت الجهمية. فالله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، فالأمر من صفته سبحانه وتعالى لأنه يتكلم به، والقرآن من أمره: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلهذا استدل كما قلنا الإمام أحمد بهذه الآية على الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. قال: وقال مجاهد: يذرأكم فيه، أي نسل بعد نسل، أنا يدرأكم فيه أي يخلقكم فيه نسلا من بعد نسل أي تتناسلون والناس يخلفوا أناسا يخلفهم أناس والأنعام أيضا يخلفهم مثلهم وهكذا نسلا بعد نسل. فيدرأكم فيه أي في هذا الخلق وفي هذا الأمر وتتناسلون فيه. قال رحمه الله: لا حجة بيننا أي لا خصومة بيننا وبينكم. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. معنى أنه المراد أننا لنا كما قال في الآية: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، وإنما الحجة عليكم. وكذلك أيضا عندنا حجة أقوى منكم، وإنما أنتم لا حجة لكم على ما أنتم عليه، فحجتكم داحضة عند ربكم، حجتكم داحضة وأيضا واهية، لا تستطيعون أن تخصمون وتحاجون. لا حجة بيننا وبينكم، لأن أهل الإيمان حجتهم قوية، لأن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل فاتبعوا ذلك الأمر. وأما هؤلاء فلا حجة لهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انقطعت حجتهم. الله عز وجل بإرساله لأنبيائه فإنه يقيم الحجة على عباده. قال: من طرف خفي أي ذليل، ينظرون من طرف خفي، معنى كأنهم يسارقون النظر، يسارقون النظر، معنى لا يستطيعون أن يصرحوا. قال: وقال غيره: فيضللن رواكد على ظهره، أي يتحركن ولا يجرين في البحر، شرعوا ابتدعوا. فيضللن رواكد على ظهره، المراد السفن التي في البحر تجري بالريح، فإذا أمسكت الريح ركدت ووقفت. أنا هذه السفن الشراعية التي تمشي بالشراع، فهي تمشي على الريح، فإذا وقفت الريح فيضللن رواكد على ظهره، واقفات على ظهر البحر، ولا يجرين، لكن إذا تحركت الريح تحركت السفن. فلهذا قال الله عز وجل: فيضللن رواكد على ظهره. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أنا مثل الأعلام، هذه الجوار أي السفن في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح، تسكن الريح. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يوقفها، فإذا وقفت هذه الريح وقفت هذه السفن، أن يشاء يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره. وهذا آية من آيات الله جل وعلا. والآن تطورت هذه الأشياء وجاءوا بهذه المكائن التي تعمل في الريح وفي غير الريح، لكن غالبا إذا كانت في مواجهة الريح تكون أقل مشيا، وإذا كانت في اتجاه جريان الريح تكون أكثر مشيا. و لكن الله عز وجل جعل للناس شيء غير هذا الذي كانوا يفعلونه. وهي أيضا كذلك تقف عند وقوف هذه الآلة. قال سبحانه وتعالى شرعوا أي أو قال في قوله شرعوا أي ابتدعوا، شرعوا لكم من الدين ما أو قال الله عز وجل شرع لكم من الدين، أو قول الله عز وجل شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا معنى اخترعوا وأتوا بدين غير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وهذه الآية فيها قطع عروق الابتداع، وأن الشرع يكون بالاتباع لا بالابتداع. فأي أحد تسول نفسه له نفسه أن يخترع في دين الله بشيء من أمور الدين فإنه يعتبر مبتدع، ابتدع في دين الله جل وعلا. والابتداع هو الاختراع، وهنا أراد بالتشريع أي الابتداع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، هذا شرع. وقوله شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله أي كأنهم يشرعون مثل تشريع الله، يأتون بأحكام هذا مستحب وهذا واجب وهذا كذا، وهو لم يشرعه الله عز وجل. وهذا الابتداع إما أن يكون ابتداع أصلي أو يكون ابتداع إضافي، كما قسم هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، إما أن يكون أصلي وإما أن يكون إضافي. فالأصلي هو الذي ليس له أصل في الشرع، ليس له أصل في الشرع، هذا ابتداع أصلي، مثل ابتداع مثلا الرهبانية. الرهبانية ليست لها أصل في الشرع، والمراد معناه ترك الزواج لأجل العبادة، هذا كان عند النصارى وفعله الصوفية، فهذا يعتبر ابتداع أصلي. وأما الإضافي الذي يكون أصله مشروع، أصله مشروع لكن يضيف إليه شيئا إما زمنا وإما قدرا وإما أيضا كذلك مكانا أو شيء من هذا يقيده بذلك، معنى يأتي هذا مطلق مثل الذكر مثلا، الذكر مشروع مطلقا، ولا يجوز له للمسلم أن يقيد الذكر إلا بما قيده الشرع، بمثل ما قيده الشرع. فإذا قيد الذكر بوقت معين معنى أظهره وكأنه شرع، إذا قيده بمكان أو بزمن أو بعدد فهذا يعتبر ابتداع في دين الله جل وعلا. ولهذا من هذا الباب أنكر بعض الصحابة بعض الأشياء التي قيدت، مثل ما أنكر ابن مسعود ما فعله أصحاب الحلق، فإنهم قدروا عددا معينا في التسبيح والتكبير وطريقة أيضا هيئة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيضا بعض العلماء أيضا أنكر بعض هذه الهيئات حتى في قراءة القرآن. الإمام مالك كان ينكر طريقة أهل الشام في قراءتهم القرآن جميعا، أن يقرؤون القرآن جميعا، ويقول هذا الإمام مالك يقول هذا بدعة، هذا بدعة. وأيضا في قراءة أهل الحجاز الإمام مالك توقف فيها، أن أهل الحجاز كانوا يقرؤون في الحلقات كل واحد يقرأ وحده جزءا أو كذا والبقية يستمعون. فهذه الطريقة معنى كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في عهد الصحابة، لكن كان الصحابة يأتون بقارئ يقرأ القرآن ويستمعون له لكن معنى هذه الطريقة التي كان يفعلها أهل مكة لأجل التعليم، فلهذا أجازها أكثر أهل العلم، وأيضا كان الإمام أحمد يجوزها. أنا ما يفعله الآن كثير من الناس يقرؤون في حلقة كل واحد يقرأ جزءا أو عشرة آيات أو كذا أو صفحة، فهذا كان فعل أهل مكة، وإنما هذا كان للتعليم لأجل أن يتعلم الإنسان، والأفضل أن لا يجعل قراءة هكذا لأنها لم تكن طريقة الصحابة رضي الله عنه. لكن إذا أراد الإنسان أن يتعلم لأجل التعليم ما في شيء، حتى يجيد القراءة وأيضا كذلك يتقن حفظه وقراءته، فهذا لا بأس. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى.